بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي نستكمل فيه سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يكتب البركة والخير فيها، وأن يطرح لنا الفضل والبركة فيها. وما زال الكلام يتصل بكم على ماذا؟ على كتاب أو رسالة ماذا؟ الحائية، وهذه القصيدة التي المباركة التي جمعت عقائد أهل السنة والجماعة. يقول المصنف رحمه الله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. هنا المصنف رحمه الله تعالى ينتقل بك إلى مبحث مهم، ألا وهو مبحث ماذا؟ مبحث القرآن وقضية الوقف فيه. قال: ولا تك، لا هنا ناهية، وتك كما ذكرنا لكم مجزومة، وحذف النون فيها تخفيفا، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فالعرب دائما إذا أدخلت لا الناهية على الفعل فإنها تجزمه وتحذف فيه النون تخفيفا في الكلام. وهنا هذه المسألة قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. الوقف المراد به ماذا؟ هم الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق، وتارة يقولون كلام الله ويسكتون ولا يقولون غير مخلوق، يتوقفون في ذلك. هذا التوقف هل معنى أنهم يرون أنه غير مخلوق؟ لا. هل هذا التوقف معنى أنهم يقولون أنه غير مخلوق؟ لا. هو بمثل التوقف الذي الهدف منه هو ماذا؟ الكتمان، وعدم الوضوح والبيان، وعدم التصريح بأمر ما. قال لك كلام الله، طيب هل هو مخلوق؟ هل هو كلام الله قديم؟ هل هو كلام الله نفسي؟ لا، يقول لك القرآن كلام الله ويقف أو يسكت. كلنا يعلم على أن هذا التوقف أو هذا الوقوف كان هو أحد المذاهب السائدة في القرآن في فترة من الزمن، لقلة العلم وغلبة الجهل وغلبة كذلك الطرائق المبتدعة وكثرة تلونهم وعدم تصريحهم بعقيدة أهل السنة والجماعة التي تنص وتصرح على أن القرآن كلام الله ماذا؟ غير مخلوق. وهذا أحبة الكرام كانوا يلجؤون إليه إما لكتمان عقائدهم وعدم إظهارها، وإما إدخالا للشك في ماذا؟ في أذن السامعين لهم، فلا يعلمون هم من أي طائفة ولا هم من أي نحلة، وهؤلاء من أخبث ماذا؟ من أخبث الفرق وأكثرها ماذا؟ خطورة، لأنهم ينتهجون طرائق المنافقين. يقول الإمام أحمد أن الواقف الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق هم من شر الأصناف وأخبثها، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. هنا كما قال، أي كما ذهب إليه نوع من أتباع الجهم بن صفوان الذين نسبت إليهم هذه المقالة الخطيرة الشنيعة التي في ظاهرها موافقة أهل السنة، وفي باطنها ماذا؟ وفي باطنها السم الزعاف. والجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي الذي أخذ مقالته عن الجهم عن الجعدي بن درهم الذي ضحى به خالد القسري. وشيخ الإسلام تيمية أشار على أن أصل مقالة هؤلاء الجهمية في تعطيل الصفات وفي غيرها إنما أخذت من اليهود والمشركين وظلال الصابئة والنصارى فهم أول من اشتهر عنهم ذلك. والجهم بن صفوان هو الذي أظهر مقالات الجعد بن درهم. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الحموية الذي أسأل الله جل وعلا أن يعجل أن يطيل في أعمالنا وأن يبارك في أوقاتنا، فنشرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الحموية التي بين أن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن إبان بن سمعان، وإبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي ماذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الجعد من أهل حران، وأهل حران فيها خلق كثير من الفلاسفة والصابئة وبقايا دين الكنعانيين ونحوهم. هؤلاء أظهروا هذه المقالات وآمنوا بها وأخذوها، فأصبحت هذه المقالات مأخوذة ماذا عن هؤلاء، فهي سلسلة ظلمات كما يقال بعضها عن بعض. وأشار شيخ الإسلام تيمية وغيره كذلك أن الجهم كذلك تأثر بالسمنية وهم بعض فلاسفة الهند الذين يجحدون العلوم ما سوى الحسيات، وأخذ منهم وتأثر بهم الجهم بن صفوان كثيرا. الجهم بن صفوان مات لكن عقائده ورثت ونقلت، فالمعتزلة بقيادة أو على رأسهم بشر بن غياد المريسي وطبقته أخذوا أقوال الجهم بن صفوان وإن كانوا عدلوا عليها بعض الآراء والتوجهات، وجاءت كلام الأئمة كالإمام مالك وسفيان ابن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وغيرهم، كل هؤلاء الأئمة إنما جاءوا بالتحذير من هؤلاء كما قال أتباع لجهم. الجهمية أحبتي الكرام صرحوا بالقول بخلق القرآن، والجهمية كما قال الإمام أحمد أعداء الله، فهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى تكليما وأنه لا يرى في الآخرة، ولهم في ذلك ماذا عدة آراء وأقوال. المصنف هنا قال كما قال أتباع لجهم وأسجح من الإسجاح وهو التساهل واللين، وقيل وأسمحوا أي سمحوا بهذا القول ولم ينكروا به وجادلوا. إذن ثمة روايتين عند المصنف، رواية كما قال أتباع لجهم وأسجح من الإسجاح، وكما جاء به يعني أماكن أخرى كما قال أتباع لجهم وأسمحوا أي سمحوا بهذا القول وبانتشاره ولم يثربوا ماذا على من قال به. والمصنف رحمه الله إنما أشار إلى هذا القول كالتحذير أو كالمحذر له، لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر على هؤلاء الواقفة ويقول أنهم شر من الجهمية، فينبغي على السني وينبغي على السلفي وينبغي كذلك على صاحب السنة أن لا يعني تخذه في الله اليوم تلائم في التصريح من عقائده والتصريح من موقفه، لأن هذا يدل على الثبات وعدم التذبذب ولا الشك في أبواب العقيدة بخلاف طرائق أهل البدع المبنية على الالتواء والمبنية على عدم الوضوح والبيان في مسائل المعتقد، وهذا أمر لا ينبغي ولا يليق. لذلك المصنف رحمه الله عاصر تلك الحقبة من الزمن وعاصر مذاهب الواقفة. والتوقف أحبتي الكرام ليس هو في القرآن، بل إن التوقف في حقبة من الزمن أصبح منهجا لدى كثير من أهل البدع والأهواء، فإنهم إذا سئلوا عن بعض الآراء توقفوا، وإذا سئلوا كذلك عن رؤوس المبتدعة والضلال والمنحرفين ماذا أيضا توقفوا ولم يصرحوا ماذا؟ ولم يصرحوا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى في الشطر الخامس قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ ماذا؟ يوضح. ولا تقل القرآن خلق. انتقل المصنف رحمه الله إلى المذهب الثاني من عقائد الجهمية الذين تميزوا في القرآن بعدة عقائد، وهو أشار إلى المذهب الأول وهو التوقف، وهم يقولون كلام الله ويسكتون، وتجد أنهم يذهبون أنه مخلوق لكن لا يصرح. العقيدة الثانية التصريح بأن القرآن مخلوق، قال: ولا تقل القرآن، في بعض النسخ العظيم وفي بعضها ولا تقل القرآن خلق قرأته. ولا تقل هنا أحبتي لا ناهية، وتقل مجزوم، وحركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين، والقرآن مبتدأ وخلق بمعنى مخلوق خبره. ولا تقل القرآن المخلوق ماذا؟ خلق. وقال هنا ولا تقل القرآن خلق، في بعض النسخ قرأته أو قرأته، وفي بعضها قراءة. ولا تقل القرآن العظيم خلق قراءة، أي منصوب على الحال، وهذا النصب كما يقال بنصب بنزع الخافض التقدير. لا تقل قراءتي مخلوقة، وهذا يدلكم على أنه لا يجوز شرعا الزعم والذهب والذهاب إلى أن القرآن مخلوق، وهذا القول هو عين ما ذهبت إليه الجهمية، وهو القول بأن القرآن مخلوق، وهذا من التلبيس والتدليس الذي الذي كان سائدا في ذلك الوقت، أن يأتي أحد منهم فيقول لفظي بالقرآن ما مخلوق. هؤلاء يسمون باللفظية. الفرقة الأولى كانت تسمى بالواقفة، وأما هؤلاء يسمون باللفظية. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون باللفظ هنا ماذا؟ يريدون به ماذا؟ ليس الفعل الذي هو اللفظ، إنما يريدون به الملفوظ وهو ماذا؟ وهو القرآن. لكن هذه الكلمة ماذا؟ لكن هذه الكلمة أصبحت موهمة وأصبحت ماذا؟ محتملة، لكونها الملفوظ به وهو القرآن، وتحتمل أن تكون اللفظ الذي هو ماذا؟ الفعل. لذلك قال الإمام أحمد: إن اللفظية هم الذين يزعمون أن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا وقراءتنا مخلوقة، وهم جهمية كذلك. لذلك قال المصنف: فإن كلام الله باللفظ ماذا؟ يوضح. أولا أحبتي الكرام، أريد أن أشير إلى مسألة مهمة، أن المذاهب في القرآن هنا أصبحت عندنا ثلاثة. المذهب الأول التصريح بأن القرآن مخلوق، وهذا ما ذهب إليه الجهم بن صفوان وكبار رؤساء الجهمية وعلمائها، صرحوا بأن ماذا؟ صرحوا بأن القرآن ماذا؟ مخلوق. المذهب الثاني التوقف، فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا ما أشار إليه المصنف في ماذا؟ في يعني البيت الماضي. وتارة أحبتي الكرام من يقول على المذهب الثالث، من يصرحون فيقولون إن اللفظ بالقرآن ماذا؟ مخلوق. هذا الإجمال أحبتي، وهو لفظ بالقرآن مخلوق، المراد منه الإيهام والتدليس والتلبيس، وعلى أهل العلم وعلى السامعين كذلك، وهو ما نهجت إليه المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وذهب بعضهم بعض الأشاعرة والكرلابية إلى مثل ذلك، إلا أنهم قالوا كلام الله معنى من المعاني قائم بالنفس، اللفظ مخلوق، وأما المعاني فهي قائمة بالنفس وهي بلا حرف ولا صوت. وهذا القرآن الذي بين أيدينا ما هو موقفكم منه؟ بعضهم قال هو عبارة عن كلام الله، وبعضهم قال هو حكاية عن كلام الله. هذه المقولة لفظي بالقرآن مخلوق لماذا ظهرت وكيف ظهرت وما هو الهدف منها؟ ظهرت أحبتي الكرام في زمن أيام المأمون، حينما أظهر المأمون القول بخلق القرآن، فأصبح كثير من الناس ماذا يلجأ إلى مثل ذلك. فكان المأمون يختبر الناس في القرآن، فبعضهم يصرح فيقول هو مخلوق، وبعضهم يقول غير مخلوق، وبعضهم أراد أن يتوسط بين القولين فأتى بمذهب التلفظ هذا، فقال لفظي في القرآن أنه ماذا مخلوق، أي ما أتلفظ به في القرآن فهو ماذا فهو مخلوق. فالسامع يظن على أنه يقصد القرآن، وهو قد يقصده فعلا أحيانا وقد لا يقصده، إنما يقصد التلفظ الذي هو الفعل. قيل إن أول من نطق بذلك الحسين بن أبو علي الكرابيسي البغدادي، وقد ذمه العلماء في ذلك، لأن هذه المذاهب أحبتي الكرام فتحت على أهل البدع طريق ماذا؟ طريق الإيهام والتشكيك ونحو ذلك في المذاهب وفي الآراء وفي غيرها. والسلف أحبتي الكرام كانوا على غير ذلك، بس السلف كانوا يصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولذلك فصل السلف في قولك لفظي بالقرآن على النحو التالي. قالوا إن كان يريد الملفوظ به فهو غير مخلوق، إن كان يريد لفظي بالقرآن الملفوظ به وهو القرآن فهذا كلام الله غير مخلوق، وإن أراد بالملفوظ التلفظ الذي هو حركة اللسان وتحريك الشفتين فهذه تعد من الأفعال، وأفعال الله جل وعلا تعد من الأفعال، أي أفعال العبد وأفعال العباد ماذا كلها مخلوقة. لذلك تجد أهل السنة كانوا يقولون الصوت صوت القارئ القاري، والكلام كلام الباري، أي الملفوظ به هو كلام الله وهو منزل غير مخلوق، وهو يعني مما صرح به أهل السنة. أما التلفظ الذي هو النطق والحركة الشفتين ونحوها فذلك ماذا؟ فذلك مخلوق. لذلك الإمام أحمد جاء عنه أنه قال من قال لفظي بالقرآن فهو مخلوق فهو جهمي، لأن هذه طريقة الجهمية، أنهم كانوا يوهمون وكانوا يعني يموهون فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يعنون بذلك القرآن، والسامع يظن على أنهم يعنون به الفعل. وقال أيضا ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يقصد هنا من قال يعني غير مخلوق، لا أدري، نعم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، هذا ما ذهب فهو جهمي، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. ومن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا هو السني الذي على الجادة. لذلك ذهب أهل العلم إلى ذلك، فقال العلامة الحافظ ابن الحكم في من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال هذه العبارة، انتبهوا معي إلى تفصيل العلامة الحكمي لأنه تفصيل رائق في بابه، قال من قال هذه العبارة أو سئل عن هذه العبارة فقال إن هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا. ماذا؟ لأن اللفظ هنا أصبح مشتركا، مشتركا بين معنى، بين ماذا؟ بين معنيين يقصدهما ماذا؟ القائل. فالمعنى الأول هو فعل العبد، وبين الملفوظ الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو ماذا؟ فعل العبد. وهذه من بدع ماذا؟ الاتحادية. لذلك ينبغي علينا أن لا نسلك طرائق أهل البدع والأهواء. قولهم هنا فإن كلام الله باللفظ ماذا؟ يوضح، وهذا صحيح. فإن كلام الله أي ألفاظ الله بالقرآن الكريم هي كلامه جل وعلا، حروفه ومعانيه، وهي واضحة ليس فيها ماذا؟ خفاء. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال إن أراد اللفظ الذي يلفظ به العبد قال فهو مخلوق لا بأس به، وإن أراد الملفوظ فهو كلام الله وليس بمخلوق. بعض أهل العلم يرى على أن إطلاق هذا القول لفظي بالقرآن جائز إن فصل في كلامه، وأما إن أطلق ولم يفصل فهو على طريقة أهل البدع والأهواء، وهي طرائق الضلال والانحراف. وقال فإن كلام الله الذي هو القرآن باللفظ، القرآن أحبتي من أوله إلى آخره ألفاظ ومعاني وحروف، والله جل وعلا جعل كلامه مكونا من حروف، وجعله مكونا كذلك من معاني. لذلك الله جل وعلا تكلم بالقرآن، والقرآن كلام الله جل وعلا حروفه ومعناه. كان السلف يقولون كلام الله من الله ليس ببائن منه خلقه في بعض الأجساد. ذلك العلماء لما جاءوا يفسرون القرآن قالوا كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ أي من الله جل وعلا وإليه يعود، بمعنى أنه إما أن يرجع إليه بمعنى أن يرفع في نهاية الزمان، أو إليه يعود في الوصف فهو كلامه جل وعلا. وكان أهل العلم ينصون كذلك على أن القرآن حروف وكلمات، ومن زعم أن حروف الهجاء مخلوقة فهو كافر لأنه سلك طريق أهل البدع. ومن قال بذلك حكما بأن القرآن مخلوق كذلك هو ماذا؟ كافر عند أهل العلم لإنكاره صريح ماذا؟ القرآن. وبعضهم جعل الحروف هذه مخلوقة، وهذا ليس بصحيح. لذلك شيخ الإسلام تيمية قال ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقا بائنا عن الله بعد أن لم يكن لزم أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقا، وامتنع أن يكون الله تكلم بكلامه الذي أنزله على عبده، فلا يكون شيء من ذلك ماذا؟ كلامه. الإمام أحمد رحمه الله له كما نقل شيخ الإسلام عنه أنه قال من قال القرآن مخلوق أو محدث أو حادث أو القرآن بلفظ أو لفظ بالقرآن مخلوق أو محدث أو حادث أو وقف فيه شاكا أو ادعى قدرة بشر على مثله فقد ماذا؟ فقد كفر. وهذا ما تدل عليه النصوص الصريحة. طبعا تكلمنا معكم قبل على أن القرآن هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حروف وكلمات، وكلام الله جل وعلا أيضا بصوت كما نص على ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما وإذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو. ومعلوم أن موسى سمع الكلام بحرف وصوت من الله جل وعلا، وهذا لا يشك فيه أهل العلم، لأن يعني أهل البدع والأهواء ينكرون أن يكون كلام الله جل وعلا بصوت كما جاء في الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهؤلاء قالوا المجاز الصوت هنا مجازا وليس بحقيقي، ولا شك على أن هذا خلاف النصوص التي جاءت بذلك. لذلك جاء في حديث عبد الله بن أنيس أن الله جل وعلا ينادي في يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا ماذا؟ الديان. وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الله جل وعلا كلامه بصوت وأن كلامه يسمع كذلك، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهو حديث ابن مسعود، أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون. وجاء فيها فينادي ربنا جل وعلا ويسمعه جبريل، فإذا سمعه جبريل فزع فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ يقول الحق، فينادون الحق الحق. وهذا كله على معتقد أهل السنة والجماعة وما دل عليه صحيح الأخبار. إلا أن أهل السنة لا شك على أنهم ينفون التمثيل والتكييف والتشبيه، ويقولون إن الكلام من الله جل وعلا صفة كباقي الصفات، هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار ماذا؟ آخر، كما دلت على ذلك النصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة في القرآن، وهذا هو الواجب ماذا تجاه هذه النصوص وكيفية التعامل معها. وفق الله الجميع ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.